بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم أيها الأحباب، ولقاء آخر معكم. وقبل أن نبدأ نشكر الأخوة في مشروع واحة الإيمان والقصباء وشروق على هذه الدروس والمحاضرات في موسم الخير، وبهذه المحاضرة يختمون هذا الموسم، فجزاهم الله عز وجل على ما يبذلونه ويقدمونه من نفع للمجتمع. أيها الأحباب، موضوع اليوم أيضا موضوع جميل وشيق وعظيم، وهو توقير العلماء والعلم. ولا شك أن الأمة التي تهتم بالعلم وتوقر العلم وتجل العلم وأهله هي أمة ناجحة وفالحة ومتفوقة، وهي أمة تحب الخير والنفع، لأنها بالعلم تجلب الخيرات والمنافع، وبالجهل تتراجع الأمة وتتخلف عن الركب وعن المسير نحو الخير. فالعلم والهدى والنور، العلم هو ما يستضيء به الإنسان في دربه في هذه الحياة. فإذا أظلمت عليه هذه الدروب كيف سيسير؟ لذلك كان أشرف ما يبذل الإنسان فيه عمره ووقته وشبابه وحياته وغناه وصحته وفراغه هو في طلب العلم. فكلما بذل في هذا العلم وفي طلب العلم فإنه سيشرف ويرتفع، لأن العلم بالكتاب والسنة، العلم بالعلوم الشرعية، هو علم يدور حول العلم بالله جل وعلا. فلما كان المعلوم من هذا العلم هو الله جل وعلا شرف هذا العلم. فالطب علم، والهندسة علم، والأدب والتاريخ والجغرافيا وكل والعلوم والرياضيات كلها علوم، لكنها علوم تدور حول الدنيا وحول الإنسان. لكن العلوم الشرعية تدور حول من؟ معرفة الله جل وعلا. فلما كان المعلوم هو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وتشريعاته شرف هذا العلم وارتفع هذا العلم. لذلك ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تقريبيا لحال الأمة وحال الإنسان وحال المجتمعات مع هذا العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والنور، فسماه هدى ونور، كمثل غيث. كمثل ماذا؟ الغيث أصاب أرضا فكان منها أرضا طيبة، قبلت الماء وأنبتت العشب والكلى، وكان منها أرضا أو أراض جدباء أو أرضا جدباء، قبلت الماء وسقت منها الناس من هذه الأرض، فسقوا لأنفسهم ولزروعه، ومنها قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء. فهذه ماذا؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور، كأمثال هذه الأقسام الثلاثة: أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى وانتفع الناس بها. وانتفعت البهائم وانتفع الناس من هذه البهائم، فمنها الماء ومنها الطعام ومنها الشراب ومنها اللباس ومنها المنافع ومنها أجادب أمسكت الماء لا تنبت شيئا لكنها تمسك الماء فينتفع الناس بالماء فهي أقل منفعة من القسم الأول، ومنها قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ، فذلك مثل من علم وعلم، القسم الأول والثاني مثل من علم وعلم فانتفع بالهدى والنور، والقسم الثالث وذلك مثل من لم ينتفع مما بعثني الله به شيئا، هذا الذي لم ينتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من العلم والهدى والنور. لذلك القسم الأول هم أفضل الأقسام، هم قسم من؟ قسم العلماء، فالعلماء علموا هذه العلوم وبلغوها للناس فهم المبلغون عن رب العالمين، كما قال ابن القيم العلماء هم الموقعون عن رب العالمين، فإن الإنسان لا يستطيع أن يقدم على أمر إلا بعد أن يسأل هل هو حلال أو حرام، هل هو سنة أو بدعة، هل هو حق أو باطل، فلذلك بعد أن يسأل أهل العلم ويتعرف على الحق في ذلك يقدم عليه، فهم كالنور والهدى، بل هم النور والهدى. إذن حاجة الناس إلى العلماء كحاجتهم إلى الطعام والشراب، كحاجتهم إلى الشمس والنور، كحاجتهم إلى الكواكب، فهم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان في الشام، وأبو الدرداء لما فتحت الشام خرج من المدينة وذهب إلى الشام وسكن الشام رضي الله عنه، وهو في الشام جاءه رجل من المدينة، جاءه رجل من المدينة فسأل عن أبي الدرداء فدل عليه فأتى وإذا به جالس، قال يا أبا الدرداء جئتك من المدينة أسألك. فقال له أبو الدرداء ما الذي حملك على ذلك؟ قال للسؤال في العلم. قال لم تأتي من أجل التجارة؟ قال لا. قال أو لك حاجة في الشام؟ قال لا، لم أتي إلا من أجل طلب العلم. رحلته من المدينة إلى الشام من أجل أن يلتقي بأبي الدرداء، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثة كثيرة، وهذا الرجل أدرك الصحابة في المدينة وأدرك القليل منهم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأن أبا الدرداء عنده أحاديث لا تكن عندهم، فذهب يسأله، فلما علم منه أنه إنما رحل من أجل العلم بيّن له فضل العلم وبيّن له مكانة العلم وبيّن له ثواب العلم، فقال له لما علم نيته أنها لطلب العلم قال أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر لتستغفر لطالب العلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وعافر. الله أكبر، هذا فضل العلم، فضل طلب العلم، فضل العلماء، يدعو لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر تدعو للعلماء. إذا كانت هذه المخلوقات كلها تجل وتقدر أهل العلم والعلم وطلاب العلم، ينبغي علينا أيضا أن نوقر من هؤلاء، فإن الله عز وجل رفع من شأنهم حتى جعلهم شهودا على ألوهيته سبحانه وتعالى، فقال سبحانه
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن جعلهم الله شهودا على ماذا؟ على أن له سبحانه الربوبية والألوهية، وجعلهم شهودا على أنه سبحانه قائما بالقسط والعدل. فهذه المنزلة العظيمة أن جعل الله عز وجل شهادة العلماء بشهادة الملائكة، ثم جعلهم يشهدون بما شهد له بما شهد لنفسه سبحانه وتعالى. إذن هذه المنزلة العظيمة رفعة. لذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن رفع الله عز وجل هؤلاء العلماء وجعلهم شهودا على ألوهيته سبحانه، فينبغي لنا أن ننزلهم هذه المنزلة العظيمة، وهذه المنزلة التي بلغوها بعد أن بذلوا الغالي والنفيس من أجل العلم والتعلم، حتى أورثهم الله عز وجل العمل والخشية في قلوبهم، فجعلهم أكثر عباد الله خشية له. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أكثر الناس خشية لله هم العلماء. لما علم السلف رحمهم الله هذه المكانة للعلم وأهله سعوا في ذلك. فابن عباس نلقبه بماذا رضي الله عنه؟ عبد الله بن عباس يلقب بماذا؟ حبر الأمة. ما معنى حبر الأمة؟ أي عالمها العارف بكتابها. وهل لقب بهذا اللقب لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، كلا، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بدعاء أمسك به ابن عباس، وعلم أن فضله عظيم. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر ابن عباس لا يتجاوز 10 سنوات، كان غلاما لم يتجاوز 10 سنين. يقول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم الفضل، وأختها ميمونة، وأختها ميمونة خالة ابن عباس، ابن عباس أمه أم الفضل ابن عباس، فكان يزور خالته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء يوما من الأيام وهو صغير، كان حريصا على طلب العلم منذ صغره، فيريد أن يتعرف على حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ منه أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان منه؟ جلس ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فتعشى فنام قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته ميمونة: أنام الغلام؟ قالت: نام الغلام. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل كما نصلي، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الصلاة التي نصليها قيام الليل. صلاة التراويح للفائدة هي قيام الليل، لكن تسمى صلاة التراويح لأن الناس تتروح فيها سابقا، الآن لا، نصليها ماذا؟ سريعا، ما في راحة عند الشيخ على طول، لكن سابقا كانوا يطيلون فيها فتسمى صلاة التراويح. يصلون كما يصلى اليوم في الحرمين 20 ركعة، فكانوا يتروحون بين الركعات فسميت صلاة التراويح. وإلا فكل صلاة تصلى من بعد العشاء إلى الفجر كلها تسمى قيام الليل، سواء صليت 3 ركعات أقلها أو 13 أو 11 أو حتى 23 ركعة، كلها تعتبر ماذا؟ قيام الليل، أوله أو أول الليل أو وسطه أو آخره، كلها تسمى قيام الليل. لكن سميت صلاة الليل في أوله التراويح في رمضان واشتهرت بذلك شهرة من باب الشهرة، وتصلى وتسمى صلاة التهجد في 10 الأواخر في آخر الليل، تسمى صلاة التهجد لأنها في آخر الليل، فسميت واشتهر عنها أنها صلاة التهجد، وإلا فهي كلها ماذا؟ تعتبر من ماذا؟ صلاة الليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام ابن عباس يصلي معه، فوقف عن يساره. الآن إذا أنت تريد أن تصلي مع الإمام، مع رجل يصلي صلاة الجماعة وأنت رجل واحد وهو الإمام، هل تقف خلفه أو عن يمينه أو عن شماله؟ عن يمينه. فابن عباس وقف عن شماله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. هذا الأدب تعلمه ابن عباس ونقله لنا، أن الإنسان لا ينبغي له أن يقف على يسار الإمام، وإنما يقف على ماذا؟ يمين الإمام، على يمين الإمام. ثم لما انتهى من الصلاة ورأى منه حرصه على العلم وسؤاله، جاء في حديث آخر قال فضمني إلى صدره، ضمني ماذا؟ إلى صدره. لما رأى حريص على قيام الليل معه وعلى سؤاله وعلى تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه إلى صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فجمع الله له الفقه والعلم، فأصبح بعد ذلك يلقب بحبر الأمة، لأنه قال منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا جمع علم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحي، أي الأنصار. قال فكنت أذهب إليهم دارا دارا أسألهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إني بلغت يوما ما أن جئت رجلا في وقت الظهيرة وقت القائلة، فطرقت الباب فلم يخرج، فإذا هو قائل لم يخرج لي أحد، فجلست عند باب الدار فأخذتني نومة أنتظره حتى يخرج، فكنت وأنا أنتظره قد سفني السافي التراب والحر في المدينة، حتى خرج إلي يريد الصلاة الظهيرة فرآني عند الباب فأيقظني، قال ابن عم رسول الله ما جاء بك هذه الساعة؟ قال جئت أنتظرك أسألك. قال هل أرسلت إلي؟ يقول ابن عباس ولو أرسلت إليه لأتى، لمقام النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وحبهم لآل البيت، فهم يقدرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل أرسلت إلي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيك؟ قال ابن عباس لا، العلم يؤتى إليه. فكان يوقر رغم أنه ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يوقر العلم والعلماء فيذهب إلى هذه الأماكن. لذلك مر عليه صاحب له من الأنصار أيضا، قال وكان شابا مثله، قال هل تظن أن يحتاج إليك الناس وأصحاب رسول الله متوافرون يسمعون أحاديثه ويبلغونها الناس؟ قال لا تعلم متى يحتاج إليك الناس. قال فكان هذا الأنصاري ترك العلم لما يعني كانت هذه مقولته، أنه يعني لا يريد أن يطلب العلم لأن الصحابة متوافرون وهو شاب، فذهب في حياة الشباب. وابن عباس وهو شباب كان يتجول على مجالس العلم والذكر ويتعلم ويستفيد. ماذا حصل بعد ذلك؟ قال ثم بلغ بي المنزل ما ترون، أي أنه في زمنه ابن عباس رضي الله عنه كان هو عالم الأمة، وكان ابن عمر في على جلالته يسأله، وكان عثمان يسأله، وكان علي رضي الله عنه يسأله، فكان ما كان أحد يتجاوز، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله ابن عباس عن آية في كتاب الله قال لم أكن أظن أحد أن يسألي عنها إلا أنت، لأنه رأوا منه حرصه على العلم، فلما أجل العلم وقدره رفعه الله عز وجل بهذا العلم هذه المنزلة، توقيرا له لأنه وقر العلم. فكلما وقرنا العلم والعلماء ارتفعت هذه المنزلة العظيمة للأمة. فلذلك هذه الأمة كيف بقيت واستمرت؟ لأنها أجلت العلم واستمعت لأمر الله، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فبسماع كلام العلماء صلاح الدين، وبسماع كلام الأمراء صلاح ماذا؟ الدنيا. قال عبد الله بن مبارك من عادى العلماء فقد خسر آخرته، ومن عادى الأمراء فقد خسر دنياه. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي قال إن الله يقول، كما في الصحيح إن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله هم العلماء، فإن الله لم يأمرنا بطاعتهم إلا لأنهم هم الأدلاء، هم الهداة، هم النور الذي نهتدي به ونستدل به على الحق. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الذين يستنبطون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، لأنهم يملكون هذه الأدوات في تعليم الناس وفي العلم والمعرفة. فكلما أقبل الإنسان على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه فرفع منزلته، فالعلم يرفعك والمال يخفضك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، فدخل عليه ثلاثة رجال وهو يحدثهم، فأقبل الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آوى إلى الله فآواه الله، وفي رواية أقبل على الله فأقبل الله عليه. وأما الآخر فاستحى من الناس وهم جلوس فجلس معهم، قال فاستحى الله منه. وأما الثالث فانصرف الله عنه. لذلك الدنيا تأخذنا يمينا وشمالا، ونغفل ونبحث عما نريد من الدنيا، لكن هؤلاء العلماء لم يكونوا كذلك، فإن الله عز وجل صرفهم إلى العلم وعانهم على العلم ووفقهم للعلم، فوجب علينا تقديرهم وتعظيمهم وإجلالهم، فإن إجلال العلم والعلماء إجلال لله تعالى وإجلال لأمر الله تعالى سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي دائما وأبدا كما كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله يجلون العلم. كان يحيى بن معين يقول: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فاعلم أنه يحب الإسلام، إذا كان يحب فلانا وفلان ذكر أئمة الحديث، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلان من أهل الحديث فاعلم أنه يبغض الإسلام. لأن الإنسان كلما وقر العلم ووقر العلماء فإنه يعلم أن هؤلاء هم الوسيلة إلى تبليغ الدين وتبليغ الإسلام. وكان ابن رجب رحمه الله يقول: العلماء هم الأدلاء، فإن الناس بحاجة إلى من يدلهم على الطريق ويهديهم السبيل، فالله جل وعلا أرسل رسله من أجل أن يكونوا هداة ودعاة على هذا السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن الأنبياء يدعون إلى سبيل الله، إلى هذا الطريق على بصيرة على علم، فهم كالأدلاء كالهداة، فهم كالنجوم للسماء. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد الذي يعبد الله كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنانا، وفضل العالم على العابد في رواية أخرى كفضل القمر على سائر النجوم. الفرق بين العالم والعابد عظيم، فالعالم يتكلم عن علم، والعلم نور وهدى فيحصل به الهداية، والعابد ربما يتكلم عن غرور أصابه، فربما تغره عبادته فينظر إلى الأمور بعين ماذا الجهل فيقع في الخطأ. كما جاء في الصحيحين أن رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قاتل 99 نفس، فسأل عن عالم فدل على عابد في بداية الأمر، دل على ماذا؟ على عابد. فذهب إليه وسأله قال: هل لي من توبة؟ قال: ليس لك توبة. أغلق عليه ماذا؟ الباب. ماذا حصل؟ حصل اليأس والقنوط، قنط من رحمة الله. فإذا قنط الإنسان من رحمة الله سيكون إرهابيا، سيكون ماذا؟ إرهابي. هذا الفرق، أن دعاة الحق على علم ونور مع العلماء الربانيين الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبارها. ليس كل أمر يطرح لعامة الناس يتجادل به، هناك مسائل لا يتكلم إلا بها إلا العلماء. الصحابة رضي الله عنهم على جلالهم وقدرهم كان أحدهم كأبي بكر إذا عرضت عليه مسألة يجمع فيها أهل بدر حتى يستفتين في هذه المسألة، وكان عمر تعرض عليه مسألة يقول أين أبا، أين أبو الحسن علي، أين، أرسلوا إلى 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 أبي الحسن علي حتى نستفتيه ونسأله. ما كانوا يجرؤون على الفتية، كان أحدهم يرسل إلى الآخر حتى السائل يعود إليه مرة أخرى، لا يجرؤون. لما لم يجد الناس علماء ذهبوا إلى جهال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم ألقوه فيها، دعاة باطل لأنهم ليسوا على علم. فالناس تغرهم، تغرهم ماذا؟ بعض الصور كصورة العابد، تغرهم بعض الهيئات، يغرهم بعض الكلام، يغرهم بعض الحماس. الدين لا يقاس لا بالحماس ولا بالهيئات ولا بالصور، الدين يقاس بالدليل الصحيح الذي لا يعرفه إلا من وفقه الله من أهل العلم. لذلك هذا ماذا قال له؟ قال ليس لك توبة، فأكمل به المئة فقتله. فسأل مرة أخرى يظن أنه هناك نور، هل هناك عالم؟ فدل على عالم فأتى إليه فسأله، قال أنا قتلت 99 نفس وأكملت بها هذا المئة، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة عند من؟ عند الله. نحن لا نملك باب التوبة، ولا أحد يستطيع أن يدخل أحد إلى جنة، وإلى فلا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن لا نستطيع أن نشهد لأن فلان في الجنة وفلان في النار. فلذلك لما قال رجل فلان في النار قال الله جل وعلا، قل النبي عليه الصلاة والسلام إن كان ممن قبلكم رجل قال لأخي أنت في النار، فقال فأمات الله عز وجل هذا الرجل فجيء به فأحياه الله، قال من ذا الذي يتأله علي، من ذا الذي يتأله علي يقول فلان في الجنة وفلان في النار، اعلم أني قد غفرت له وأدخلته الجنة وأدخلتك أنت إلى النار، لأنه تجرأ على ما لا يجوز له. فهذا من علم الله عز وجل، والعلماء يعلمون أن هذه الأمور من علم الله. فيقول من يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، تب إلى الله عز وجل، ولكن التوبة لها شروط: الندم، الإقلاع، العزم على ألا تعود إلى هذا الجريمة، وأن تهجر مكان الإثم، أن تجالس الصالحين، أن تبتعد عن مجالسة أهل الفساد أهل الضلال، أن تجالس أهل الخير، أن تجالس من يعينك على الخير. فقال ولكن اخرج من هذه القرية إلى القرية الفلانية فيها قوم يعبدون الله سيعينونك على الخير، ستجد من يعينك على الخير. فخرج في الطريق فمات وهو في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال ملائكة العذاب هذا قاتل في النار، وقال ملائكة الرحمة هذا تائب إلى الله، والله عز وجل يقبل توبة التائب. فلما تنازعوه تحاكموا إلى رب العباد، فالله عز وجل قال قيسوا ما بين القرية، قرية الصالحين والقرية الفاسدين، فقرب الله عز وجل منه قرية الصالحين لأن الله أحب ماذا؟ توبته وقبل توبته، فقيس ما بينهما فكان أقرب بشبر أو متر إلى هذه الأرض الأخرى، أقرب بشبر إلى أرض الخير، أرض التقوى، أرض الصالحين. فأخذته ملائكة الرحمة. انظروا الفرق بين العالم والعابد، هذا إلى أين أورده وهذا إلى أين أنقذه. إذن العلماء حقهم عظيم علينا، ينبغي علينا أن نجلهم وأن نقدرهم وأن نعظم ما هم عليه من علم ومعرفة في دين الله عز وجل، فحقهم واجب علينا، فهم الذين رفع الله شأنهم وهم الذين رفع الله عز وجل مكانتهم. فلذلك توقيرنا للعلماء أن نمسك ألسنتنا عن الحديث فيهم. فكما قال ابن عباس أو يروى عنه أنه قال: من تكلم بفقيه فقد تكلم في رسول الله، فإن هذا الفقيه أخذ عن رسول الله، فإذا تكلم فيه فكأنما تكلم في رسول الله. وكان السلف يقولون: لحوم العلماء مسمومة، فما تجرأ أحد على العلماء العارفين بالله، العالمين بالكتاب والسنة، الداعين إلى الكتاب والسنة، الداعين إلى ما كان عليه سلف الأمة، إلا وقد ابتلاه الله عز وجل وجعل الله عز وجل عليه الظلمة. ما تكلم أحد بهم إلا وقد أظلم الله عز وجل وجهه وأظلم قلبه، كما كان يقول السلف: ما تجرأ أحد على العلماء إلا وقد ختم له بسوء. ولذلك كان السلف أيضا يقولون: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل ويحب الشافعي فاعلم أنه على هدى وسنة، فاعلم أنه على ماذا؟ هدى وسنة. فهؤلاء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة السلف كلهم مجددون لهذا الدين، أرسلهم الله عز وجل من أجل تجديد هذا الدين، وجعلهم الله عز وجل من مجددين هذا الدين. لذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله يجعل على رأس كل 100 عام أو كل 100 سنة من يجدد لأمر هذه الأمة هذا الدين. فلم تخلو هذه الأمة من علماء ربانيين حتى تقوم الساعة، حتى تقوم ساعة. وقد شهد أهل الأرض لهؤلاء كلهم يدعو لهم، فتجد دائما ماذا؟ ذكر سير العلماء والدعاء لهم وذكر محاسنهم، والناس تتناقل فتاوى العلماء وأراء العلماء وكلام العلماء، فبهم عرفنا معاني كلام الله عز وجل في كتابه، ومنهم حفظنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم العدول الذين نقلوا لنا هذا الدين سلفا عن خلف حتى وصل إلينا، يذوبون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وأراء المفسدين، فحفظ الله عز وجل بهم هذا الدين، فبهم يحفظ الله عز وجل الدين، وهم هؤلاء الذين رفعهم الله عز وجل. فينبغي علينا إذن أن نحرص على العلم وأن نتعلم العلم وأن ندعو دائما وأبدا لهؤلاء العلماء وأن لا نتكلم فيهم أبدا. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وجعلنا من طلاب العلم الحريصين عليه العاملين بما تعلمنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.